أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: ابشر يا علي حياتك وموتك معي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. في هذه الرواية الشريفة ندخل بحث عالم الموت الذي جعله المصنف عليه الرحمة الفصل الثالث من الجزء الثاني في بحث المعاد. البحث في ليلتين، ربما نحتاج إلى ليلتين. في الليلة الأولى في هذا البحث إن شاء الله، في هذه الجلسة نحاول أن نستعرض الروايات التي أوردها المصنف عليه الرحمة من باب قراءتها تبركا وتمعنا في معانيه بقدر ما يمكن، هذا أولا. والبحث الثاني هو ذكر بعض التحليلات العلمية المستفادة من الآيات والروايات والأبحاث العقلية هنا وهناك التي ساقها العلماء فيما يرتبط بتعريف الموت لغة واصطلاحا وحقيقته وكيفية متاركة الروح للبدن، وكذلك ما يرتبط بعالم الاحتضار، وهل هو عالم مستقل أو عالم بين أو عالم تبع الآخرة أو عالم تبع الدنيا أو عالم بينهما، لا هو من الدنيا ولا هو من الآخرة، ومع بعض الإضافات العلمية هنا وهنا. في هذه الليلة نحاول فقط إن شاء الله قدر ما نستطيع أن نقرأ ما يمكن قراءته من الروايات، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نحاول أن نشير إلى تلك الأبحاث العلمية التي نحاول أن نمنهجها ونرتبها حسب ما يمكن طرحه في مثل هذه الجلسة. بعد أن انتهينا بحمد الله عن بحث المعاد وأبحاث متعددة مرتبطة به من ضمن في تقريبا 7 أو 8 أو 6 نقاط ذكرناها في البحث الأبحاث السابقة، قال المصنف عليه الرحمة: الفصل الثالث عالم الموت. المصنف هنا ابتدأ بما يسمى بالإقرار العقائدي لمثل هذه الحقائق التي هي واضحة بالنسبة لما ذكرت من أدلة عقلية وأدلة نقلية، ويأتي إن شاء الله بعض البيانات في محلها بأنه لا إشكال وريب بأن مسألة الموت مسألة حتمية ومن الحتميات، بل يأتينا إن شاء الله أنها من السنن الإلهية التي لا تقبل التبديل والتغيير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكل نفس ذائقة الموت. هذه حقيقة لابد أن نقر بها، وهي كما وإن كان هي اليقين، ولكن سبحان الله نتيجة الغفلة عن غفلة الإنسان عن هذه الحقيقة يعيش في متاهات ويبتعد عن تلك الحقائق نتيجة انغماره في عالم الدنيا وانغماره في شهواته ولهواته، لهوات الدنيا والعياذ بالله. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه له كلمة عظيمة جدا: ما رأيت يقينا لا شك فيه تشكل لا يقين فيه مثل الموت، مضمون الرواية الشريفة. هو يقين، ولكن تجد عمل هذا الإنسان على أنه يشك في عالم الآخرة، فالمفروض هذا اليقين ينبثق منه ماذا؟ سلوكا ينسجم مع هذا اليقين، بأن المتيقن القاطع بالموت وبالعالم الآخر حتما وجزما لابد أن يعيش تلك ذلك السلوك والاستقامة. هذه حقيقة هم ذكرناها في البحث السابق، تذكرون في المعطيات التربوية والروحية للمعاد ذكرناها في السابق. هنا هذه مسألة مهمة، مسألة لطيفة أخرى بلورها قبل القراءة الروايات، هي مسألة الإقرار. يعني مسألة الإقرار وذكر المعتقدات هذه من الأمور المهمة، يعني لا يكتفي الإنسان فقط بأنه يتصور الاعتقادات أو فقط يتبناها أو شيء من هذا القبيل، بل لابد أن يذكر نفسه بين الحين بين الفين والأخرى بهذه المعتقدات، وهذا ما يؤدي إلى التركيز والتعميق. يعني يستحب الإنسان في بعد كل فريضة أن يتذكر في هذه العقائد الحق: آمنت بالله ربا، محمد نبيا، وبعلي إمام، فاطمة الزهراء سيدتنا، الحسن والحسين، وكل سائر الأمة، ثم أعتقد أن الموت حق، وأن القيامة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البحر حق، وأن النشور حق، وما إلى ذلك. استحب تذكره بعد كل صلاة، قبل النوم، في مواطن عدة هنا وهناك، وهذا نتيجة كما قلنا تركيز هذه الفكرة في الأعماق وعدم الغفلة عنها. المستحبات المؤكدة في مواطن عدة، كما الآن الميت يلقن، فقط الميت يلقن، لابد الحي أن يلقن نفسه بين فترة وأخرى، مزيدا من تفعيل مثل هذه المقولات العقائدية وجعلها دائما نصب عينه وعدم الغفلة عن هذه. مسألة مهمة لما لها من آثار عقائدية عظيمة وما لها من آثار روحية وتربوية عظيمة كذلك. إذن هذه مسألة لابد أن نلتفت إليها. من هنا المصنف يشير إلى هذه الحقيقة. العلماء السابقين ذكروا الشيخ المفيد مثلا في كتاب المقنعة أو المقنع، المقنعة عنده في كتابه بعض الحاف العقل هناك دائما يقر به مثل هذا، يعني أو يشير مثل هذه الحقيقة. الحر العامل تذكرون في بحث الرجعة هناك في كتابه الهجعة من الإقاظ من مسألة الرجعة، هم ذكر هذه المسألة، مسألة لابد من التفكير بل لابد من تذكير النفس، معذرة، تذكير النفس بهذه الحقائق الحقة. من هنا المصنف يقول الإقرار، يعني يجب الإقرار بأن كل حي سوى الله يموت، هذا العنوان، يقول يجب الإقرار بأن كل حي سوى الله يموت، يجب الإقرار بأن كل حي سوى الله يموت. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هذه حقائق قرآنية لا شبهة ولا ريب في وضوحها. نعم، الآن يبقى كل نفس ذائقة الموت، تشير إلى هذا السنة التكوينية، وإنك ميت وإن ميتون هم ظاهره هذا المعنى، وأن أشرنا في بعض الأبحاث السابقة جدا بأن هذه الآية الشريفة لها قراءة أخرى، لها معنى آخر، وهي إشارة إلى حقيقة وجودية، بأنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنت رسول الله، وكل مخلوق وكل ممكن هو بالنتيجة ماذا؟ عين الفقر والحاجة إلى الله. فالموت يعبر عن الفقر الوجودي، بينما الله هو الغني المطلق. إنك ميت وإنهم ميتون، هذه مثل إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إشارة إلى أن الحياة أولا وبالذات، القدرة أولا وبالذات، العلم أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثانيا وبالعرض لمخلوقاته، رشحة من رشحاته سبحانه وتعالى. هذا على كل حال مطلب. قال والموت مصلحة للمؤمن والكافر. الآن كما قلت أنا ما أريد أدخل الأبحاث العلمية الآن، تعرف لغة اصطلاحا ما يترتب عليه، كما قلت نرجع للبحث الآتي. قال والموت مصلحة للمؤمن والكافر كما قال الإمام الباقر عليه السلام، لأن الله تعالى يقول وما عند الله خير للأبرار، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة خير لك من الأولى، ويقول تعالى ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فذن بالعكس، الموت أفضل للكافر كما أنه أفضل لمن؟ للمؤمن. وليس الموت أمرا يعدو، هذا مطلب لطيف نشير إلى أن هل الموت وإعدام؟ يقول لا، وذا يأتي بحثه إن شاء الله، بل هو حياة، الموت حياة، ويأتينا إن شاء الله هو نوع استكمال للروح، نوع كمال للروح. وليس الموت أمرا يعدمنا، بل هو الحياة الحقيقية، كما قال صلى الله عليه وآله خلقتم للبقاء لا للفناء، وفي حديث آخر خلقتم للأبد وأنما تنقلون من دار إلى دار، وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لاحظ، قيل لأمير المؤمنين عليه السلام صف لنا الموت، فقال على الخبير سقطتم. لاحظ، هو أحد أمور ثلاثة ترد على هذا الإنسان، إما بشارة بنعيم الأبد، وإما بشارة بتعذيب الأبد، وإما تخويف وتهويل، لا يدري من أي الفرق هو. هذا هو. أما ولينا والمطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، يعني ينتقل ذلك العالم مع البشرى له بأنه من السعداء. وأما عدونا والمخالف لأمرنا فهو المبشر بعذاب الأبد. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه، نستجير بالله، يأتيه الخبر مبهما مخوفا، ثم لن يسويه الله بأعدائنا ويخرجه من النار بشفاعتنا. فاحتملوا وأطيعوا ولا تتكلموا ولا تستصغروا عقوبة الله، فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة، نستجير بالله. وسئل الحسن بن علي عليه السلام ما الموت الذي جهلوه؟ فقال أعظم سرور على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفاد. وعن النبي صلى الله عليه وآله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيم. هذا تمثيل للنقل والانتقال. وعن سيد الشهداء سلام الله عليه عليه السلام في حديث قال فيه ما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. وقيل لعلي بن الحسين ما الموت؟ فقال للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأقلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآنس المناخ. عن المؤمن الله سبحانه وتعالى له سبل السعادة في ذلك العالم. بالنسبة للكافر العياذ بالله، قال وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيس عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. وقيل لمحمد بن علي الباقر عليه السلام ما الموت؟ قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلى يوم القيامة، فمنهم من رأى في نومه. الآن هذا تمثيل الموت، النوم أخو الموت. شو الإنسان في المنام قد يرى في نفسه في ملذات وسرور وأماكن رائعة ومجالسات مع المؤمنين والأخيار والصالحين، تنشرع معه النفس ويطيب معها الخاطر ويستيقظ. لكن الفرق بين هذا النوم وبين الموت أن تلك استمرار وهذا انقطاع في لحظات أو فترة معينة وإلى غير ذلك كما أشرنا. واضح؟ نعم. وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. وقيل لمحمد بن علي الباقر عليه السلام ما الموت؟ قال هو النوم، هذا اللي قلنا، هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلى يوم القيامة، فمنهم من رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره، ومنهم من رأى في نومه من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره. وقيل للصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، صف لنا الموت، فقال هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه فينقطع التعب والألم كله عن. وللكافر كلذع الأفاعي وكلسع العقارب وأشاد، نعوذ بالله. وقال الإمام الكاظم عليه السلام إن الموت هو المصفى يصفي المؤمنين من ذنوبهم، حتى طريقة نزع الروح وكذا هي صلى المذنب تطهير تصفية. يقول إن الموت هو المصفى يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم وكفارة آخر وزر عليهم، ويصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة الحق وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. ويأتي إن شاء الله في مسألة الاحتضار بأن شدة الناس قلة النزع هذا دائما مرتبط بمسألة تعلق الإنسان بالدنيا شدة وضعفا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله مالي لا أحب الموت، فقال ألك مال؟ شو هذه الموانع؟ شير الإمام الهم موانع عدم محبة الموت، عدم محبة لقاء الله. قال نعم، قال قد قدمته، قال لا، قال فمن ثم لا تحب المال. طبيعي ارتباطك بالمال بهالدنيا لا تحب أن تفارق مثل هذه الأمور. وقيل لأبي ذر رحمه الله ما بالنا نكره الموت، فقال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا عن عمران إلى خراب. فقيل له كيف ترى قدومنا على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. سبحان الله. وهذا بعد مضمون في روايات إن روح المؤمن متصلة بالله كشعاع الشمس بالشمس. نتيجة هذا المهم في النتيجة ونفخة الروح لا ترجع إلى تلك الحوالي من تلك ذلك المكان القدسي والطهارة. وأما المسيء كالآبق يقدم على مولاه. قيل فكيف حالنا عند الله؟ قال اعرضوا أعمالكم على الكتاب، إن الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تشوف تبع الميزان بيدك، أنت من الأبرار أو أنت من الأشرار نستجيره له. قال الرجل فأين رحمة الله؟ قال رحمة الله، قوله تعالى رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. وروى ثقة الإسلام في الكافي الكليني عن يعقوب الأحمر في الصحيح قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال إن الله عز وجل نعى إلى نبيه نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال كل نفس ذائقة الموت. ثم أنشأ عليه السلام يحدث فقال إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد. يعني يأتي إن شاء الله نوعية الموت لأهل السماء، الموت في ذلك بأي حالة بأي معنى يعني، حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. قال فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقول له من بقي وهو أعلم، فيقول من بقي؟ فيقول يا رب لم يبقى إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. فقال قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا. فيقول للملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وأمينيك. فيقول إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. ثم يجي ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي وهو أعلم، فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش، فيقول قل لي حملة العرش فليموت. قال ثم يجيء مكتئبا حزينا لا يرفع طرفه فيقول له من بقي، فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له مت يا ملك الموت فيموت. ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات ويقول أين الذين كانوا يدعون معي شريكا، أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخرا. الآن نوعية الموت كذا، هذا بحث في محله بالنسبة للملائكة كذا. ويأتي إن شاء الله بحث يعني هل هناك مثلا هناك من يبقى ببقاء الله، هناك من يبقى بإبقاء الله، من الذي يبقى ببقاء الله، أحد يأتي بحث. هذا المطلب الأول. المطلب الآخر الذي ذكره المصنف هنا الإقرار بملك الموت، هذا من عقائد الحق، ينبغي الإقرار بملك الموت ونزعه للروح وأعوانه، والآيات الواردة في ذلك ماذا على ذلك أقسام. ففي بعضها نسبة قبض الروح إلى الله كما في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقوله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. وفي بعضها نسبة ذلك إلى الملائكة كقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى حتى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم، وقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وفي بعض هذا نسبة إلى الله، كل شيء يؤول في النتيجة إلى ماذا؟ إلى القدرة الإلهية والهيمنة الإلهية والقيومية. نعم بادونهم هذه الأسباب ما هي إلا مجاري ووساط فيضه وتجليات فعله سبحانه وتعالى. وفي بعضها نسبة ذلك إلى ملك الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد جمع الأكثر بين هذه الآيات كيفية الجمع، كيف ينسب إلى الملك الموت وينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقد جمع الأكثر بين هذه الآيات بأن لملك الموت أعوان يتوفون الناس ثم يتوفاه ملك الموت من الملائكة، يعني ملك الموت عنده أعوان من الملائكة هم يتوفون ملك الموت، بعدين هو يتوفى نفس هؤلاء الأعوان، يعني هذا جمع بين ويتوفاهم الله من ملك الموت ويتوفاهم الله ملك الموت. ويشهد لذلك ما رواه الصدوق الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال وقد سئل عن الآيات المذكورة فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعل ملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة، له أعوان من الإنس يبعثهم في حواجة فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة، يعني يتوفى نفس هذه يعني كأنهم هذه بساط لا هم يتوفون بإذنه فهو يتوفاهم، يعني
سياق قضية طولية شيخنا في
البيت. إيه طبعا هي علاقة طولية بين يعني مصاحة تجليات الفعل الإلهي، يعني بتعبير العرفاء يأتي بحثي على بأن ملك الموت هو مظهر اسم المميت لله سبحانه وتعالى، يتجلى فيه اسم المميت لاحظ فيتوفى يبعثهم في حواجة توفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو يتوفاهم الله عز وجل من ملك الموت. هذا الإمام سلام الله عليه توضيح لهذه الحقيقة من النتيجة، حتى لو قلنا ملك الموت يوفى أو الأعوان هذه النسبة حقيقية لملك الموت، نسبة حقيقية لأعوانه، ولكن مع ذلك هي نسبة حقيقية لمن؟ لله، إما للعلاقة الطولية أو لا على مقولة التجليات يتجلى الفعل الإلهي في هؤلاء. ذات إن شاء الله بالورة بما في جلسة المقبلة. قال وروى الطبرسي في الاحتجاج في خبر الزنديق المدعي للتناقض في القرآن قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها وقوله يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا وتتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعله وفعل رسله وملائكته فعله، هذا باب أنه هناك وساط في أفعال الله، لأنهم بأمره يعملون، فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الذين قال فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه من ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة. وملك الموت له أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله، وكل ما يأتونه منسوب إليه، وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملك الموت فعل من؟ فعل الله، فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء، وإن فعل أمناءه فعل كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واضح؟ نعم. هذا رواية في نفس الرواية الأخرى تقريبا قريبة للمطلع. أي في رواية لطيف هذا اللي يذكرها وعلق عليها العلامة المجلس عليه فيها مطلب رائع جدا بأن هل الأنبياء يقبضون الأرواح والأئمة وكذا، يذكر هذا المطلع. لاحظوا قال في رواية التوحيد عنه عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يدبر الأمور كيف يشاء ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاء، أما ملك الموت فإن الله عز وجل يوكله بخاصة من يشاء من خلقه، ويوكل رسلا من الملائكة بخاصة من يشاء من خلقه، إنه تعالى يدبر الأمور كيف يشاء، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسر لكل الناس. بعد بعض الحقائق هو نقصا في الفاعل نصف من أين في القابل، يعني هؤلاء لا يستطيعون أن يلمون بمثل هذه الحقائق، هذه مسألة مهمة. لأن منهم القوي والضعيف، ولأن منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله، إلا من يسهل الله له حمله وعانه عليه من خاصة أولياء. فعلا تجد هناك قوابل، هناك تختلف القوابل والاستعدادات في مثل قبول هذه الحقائق. وإنما يكفيك أن تعلم هذا للسائل، وإنما يكفيك أن تعلم أن الله المحيي المميت، وأن يتوفى الأنفس على يد من يشاء من خلقه من ملائكة وغيرهم. قال العلامة المجلسي رحمه الله: في هذا الحديث إشعار بأن الأمة يقبضون بعض الأرواح أو لهم مدخلية في ذلك، وللتقية من المخالفين وضعفاء العقول لم يصرح عليه السلام بذلك. لطيف هذا المطلب، واضح؟ أي لا يتحمل. وقد قال أمير عليه السلام في بعض الخطب الغير المشهورة: أنا المحيي أنا المميت بإذن الله. نعم، كما في عيسى عليه السلام يحيي ويميت بإذن الله. وفيه دلالة أيضا على أن الإيمان الإجمالي كاف في هذا في هذه المواطن، والتفحص عن التواصيل غير لازم. يعني العلامة وقع عن السواد مجموعة من المطالب، منها أنه لا منافاة لا بالبحث العقلي ولا البحث النقلي على أنه غير ملك الموت، لأن الله يوكل من يشاء من عباده كما يوكل ملك الموت يوكل النبي يوكل الإمام، لأن لا إشكال في ذلك. الآن عندنا أدلة في الإثبات، بحث آخر. لاحظ هذا على مستوى الثبوت والإمكان، لا مانع من ذلك، لا مانع، لا يوجد محذور عقلي أساسا على في قبول هذه الحقيقة. هذا أولا. المطلب الآخر الذي أشار إليه رحمه الله هو مسألة أنه هل نحن دائما مطالب في بعض التفاصيل أن يعني نفصل فيها ونبحث عن تفاصيل؟ يقول لا، يكفينا العلم الإجمالي. والإمام قال أنه يكفيك أن تعلم، صحيح؟ قال وإنما يكفيك أن تعلم. إذن العلم جاء في بعض المواطن يكفي. لاحظ، نعم، من أراد التوسع أراد البحث بحث آخر. لاحظ، فهذا مطلب جيد. أي طبعا في الروايات فيهم حتى المؤمنين، يعني في روايات معنى أنه النبي أو الإمام يقبض بعض الأرواح. وحيجينا شرح بحث الاحتضار بأنه من أحد أسباب الاحتضار أنه يقبضه بإذن النبي، أو النبي يأمر ملك الموت لقبض روح هذا المؤمن. ففي روايات لطيفة يعني. قال وروى القمي في تفسير عن هشام في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور، بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا، مقبلا عليه نفسه كهيئة الحزين. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح. فقلت: أدنني منه يا جبرائيل وكلمه. فأدناني منه، فقلت له: يا ملك الموت، أكل من مات أو هو ميت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم. قلت: وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم. ما الدنيا كلها عندي فيما سخر الله لي ومكنني منه إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء. هذا يأتي إن شاء الله بحثه هذا الكلام، لأن هذا وجود مجرد محيط بكل عوالم عالم المادة، موجود قد يتمثل قد يكون بحث آخر. وهذا يأتينا إن شاء الله بحث في مسألة احتضار أو حضور النبي وحضور الأمة وصديقة الزهراء. سويأتي إن شاء الله توجيهات عدة هم يذكرها العلامة المجيد، تقريبا 6-7 توجيهات، ويقرر بعضها ويترك بعضها. بحث شيق إن شاء الله في البحث الآتي، وتتضع على أساسه مثل هذه المسألة. قال: نعم. قلت: وتحضره؟ قال: في نعم، إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار في الدنيا إلا وأدخل في كل يوم 5 مرات. وأقول: إذا بكى أهل البيت على ميت لا تبكوا عليه، فإن لي بكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد. نعم. وفي جامع الأخبار أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرض عني. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه وناخره لهيب النار والدخان. فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم فاق وقال: لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه. لأنه في النتيجة تأتينا ملك الموت أصلا يتشكل بشكل عقائد وأعمال هذا الإنسان، كلما كانت عقائدك أصح عملك صح كانت صورته أبهى وأجمل، والعكس بالعكس نستجير بالله. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من أهل بيت الشعر، بيت الشعر يعني البيوت، أو ولا وبر إلا وملك الموت يتفحصهم في كل يوم خمس مرات. وسئل الباقر عليه السلام عن لحظة ملك الموت فقال أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة فلا يتكلم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حين يلحظهم. نقول احنا مر ملك الموت بتعبيرنا. وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن ملك الموت يقال الأرض بين يديك القصعة بعد يمد يده حيث يشاء منها ولا ورجع في الأمة خب سلام الله على واضح كذلك من العالم في يده لك الجوزة نتيجة إلى بعده المجرد المحيط بتلك بهذه العوالم. قال قال نعم الإمام يعني سأل عن ملك الموت يقال الأرض بين يديك القصعة يمد يده حيث يشاء منه. قال نعم. وفي الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال قيل لملك الموت كيف تقبض الأرواح في المشرق وبعض في المغرب في ساعة واحدة فقال ادعوها فتجيبني. قال عليه السلام وقال ملك الموت إن الدنيا بين يديك القصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما يشاء والدنيا عندك الدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. وقد اختلف في فقد اختلف في أن أرواح سائر الحيوانات هذا مطلب آخر بالنسبة للحيوانات الأخرى كيف الإنسان الآن بالنسبة لغير الإنسان ذي الروح يعني. قال وقد اختلف في أن أرواح سائر الحيوانات هل يقبضها ملك الموت أيضا أم ملك آخر وحيث لم يرد نص في ذلك فلا ينبغي الخوف فيه ويكفي الإقرار بأن الله هو المحيي والمميت وأن له ملائك يقبضون الأرواح. وأما نفي ملك الموت وتأويله بالقوى البدنية والنفوس الفلكية أو العقل فهو مخالف لكتاب الله تأويلات في نتيجة بحث في محله يقول فهو مخالف لكتاب الله سنة نبيه. المطلب الآخر الذي استعرضه المصنف عليه الرحمة هو ما يرتبط إين بعالم الاحتضار وهذا بحث مستقل يعني بحث مهم عالم العالم ماذا عالم فقط نقرأ رواية روايتين ونترك البحث لأنه يأتي إن شاء الله إحنا بالبرات ما يرتبط مسألة الموت وبالبرات ما يرتبط مسألة الاحتضار. هنا بلا أشكال بأنه عالم هذا يكون الإنسان في تلك اللحظات هو آخر منزل من منازل الدنيا وأول منزل من منازل كما عبات عن الرواية برزخ بين الدنيا والبرزخ كما سيتضح. هذا هنا انكشافات تحدث للإنسان لكن لم يتخلص بعد من الدنيا ولم يتمحض بعد أين في الآخر فهو عوان بين ذلك. هنا تحدث له انكشافه ويأتي هنا عالم الاحتضار أو مسمي بعالم الاحتضار حضور النبي والأمة وصديق الزهرة وما إلى ذلك أي في الروايات طبعا
في وجود
هنا المعصومين سمي عالم احتضار
يعني
لا طبعا احتضاره يعني من باب أنه حضور النبي والأمة سلام الله عليه أو حضور ملك الموت في يعني ويأتي الحديث عنه إن شاء الله. هنا بلا أشكال عندنا روايات بعض عبر عنها مستثيرة متواترة معنا في مسألة عالم الاحتضار لاحظ. وبلا أشكال هم ينبقي الإقرار بما تضافرت به هذه الروايات من العقائد الحقة. توضيح أكثر تبين كما أشت يأتي إن شاء الله فقط باب التمهيد للبحث الآتي. يقول ينبغي الإقرار بما تضافرت به الأخبار الصحيحة وتكاثرت به الآثار الصريحة من سكرات الموت وشدائد وكيفياته وما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور النبي صلى الله عليه وآله والأمة عليهم السلام عند الموت وعند الدفن. ولا يجب معرفة كيفية حضورهم هل هو بالأجسام العنصرية أو المثالية أو الأرواح أو غير ذلك. إذا يريد في التفاصيل يكفينا العلم إجمالي يريد نفصل هناك عدة معاني وعدة أبحاث مرتبطة بكيفية حضورهم أو بماذا يحضرون وهذا بحث يأتي إن شاء الله. روى الصدوق وغيره في معاني الأخبار وغيره عن الإمام الصادق عليه السلام بأسانيد كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مؤمنا أقسم على ربه عز وجل أن لا يميته ما أماته أبدا ولكن إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين ريحا يقال لها المنسية وريحا يقال لها المسخية. فأما المنسية فإن تنسيه أهله وماله وأما المسخية فإن تسخى نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله تبارك وتعالى. هذا بعد فيها بحث علمي رائع جدا هذه الرواية الشريفة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. لا، في مسألة أنه مسألة جدا مهمة إن شاء الله يأتينا بحثها وفتحها، وهي مسألة أنه ضرورة الموت هل ضرورة حتمية، بمعنى أنه أصلا لا يمكن لهذا الموجود أن يعيش أكثر أو يخلد أكثر أو لا، يمكن له الخلود، ولكنه شاءت الحكمة الإلهية أن يقبض. هذا بحث مهم، هني رواية تشير إلى هذه النقطة، وأنه لا ممكن الإنسان أن يخلد، ولكن حكمة الله شاءت لذلك. يعني ليس في، يعني بعبارة أخرى، قدرة الله مطلقة حتى أن يبقيك في هذه النشأة إلى أبد الآبدين، لكن شاءت قدرته أن لا يكون ذلك. يعني مو قضية أنه نقص في وجودنا الآن بحيث أنه ما نقدر نتمدد أكثر في هذه النشأة. هذا بحث إن شاء الله يأتي، وهم مباحث أخرى ربما نستفيد منها من هذه الرواية. وفي رواية فرات من إبراهيم، وهذا هم مطلب ذكرته، هم مسألة أنه الاختيار، سبحان الله المؤمن هم له اختيار، ولكن الله سبحانه اقتضت حكمة أن تنكشف له الحقيقة، فحتما وجزما يختار ما عند الله سبحانه وتعالى، جيت ما يرى من كرامة. وفي رواية فرات من إبراهيم، سئل الصادق عليه السلام عن المؤمن يستكرى على قبض روحه، قال لا والله. طبعا المؤمن هم على مراتب، تشير إلى هذه المراتب العالية كذا. قلت وكيف ذلك؟ قال لأنه إذا حضره ملك الموت جزع، فيقال له ملك، فيقول له ملك الموت لا تجزع، فالله لأنا أبر بك وأشفق من والده. الجزع كما يأتي إشارة إلى أنه بعد انتقال طبيعي، حتى لو كان له مرتبة من الإيمان وكذا، أنه تغير انتقال، وبحد ذاته يحدث نوع تعبيرنا من الوحشة، أنت تنتقل من بلد إلى بلد، حتى لو كان ذاك البلد أحسن من هذا البلد وأجمل وألطف وأحسن، لكن الليالي الأولى تحس نوع من الاستيحاج نتيجة تغير الأجواء، بعد ذلك يألف الوضع بشكل. لا خلاص، صار انكشاف للآن، مجرد شوف الملك الموت صار انكشاف وبدايات الخطوات الأولى، وفي مجال الرجعة الآن، في مجال مو القبض التام، فتنكشف له أن هناك سعادة وهناء وما إلى ذلك، فيختار ما اختاره الله له، فيقال له ملك الموت لا تجزع، فوالله لأنا أبر بك وأشفق من والد رحيم، لو حضرك افتح عينيك وانظر، قالت هلل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين والأمة من بعدهم والزهراء سلام الله عليهم أجمعين، قال فينظر إليهم فيستبشر بهم، أفما رأيت شخوصه، يعني نظره، قلت بلى، قال فإنما ينظر إليهم، قلت جعلت فداك، قد يشخص المؤمن والكف، قال ويحك، إن الكف يشخص منقلبا إلى خلفه، لأن ملك الموت إنما يأتيه ليحمله من خلفه، والمؤمن أمامه وينادي روحا منادي من قبل رب العزة من وطنان العرش فوق الأفق الأعلى، ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة، فيقول ملك الموت إني قد أمرت أن أخيرك بين الرجوع إلى الدنيا والمضي، فليس شيء أحب إليه من سلالي روحا. واضح، هذا تمام. كان بقي تقريبا مجموعة بعض الروايات إن شاء الله ذوفون قدا أو البحث التي نقرأها، وإن شاء الله نبلور بعض الأبحاث مرتبطة مسألة الموت مسألة الاحتضار، ويكون بهذا الحمد لله قطينا وانتهينا من هذا الباحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.